السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الرابع من أصولهم، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإن لم يوافق رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. ووصل بنا الحديث إلى الكلام عن زلة العالم، وقلنا أنه لا يحكم على العالم بأنه زل إلا عالم، حتى لا تصير الأمور فوضى ويتكلم من ليس بأهل للكلام. فإذا حكم العلماء على أن هذا القول من هذا العالم زلة لا يتابع عليه. وقلنا أن ضابط الزلة هو أن يأتي العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه، أي لم يثبت هذا القول عن أحد من سلفنا الصالح الذي أتى به هذا العالم. وذكرنا أيضا أن زلة العالم لا تتبع ولا أيضا لا تضاف إلى الشريعة، ولا هي من الخلاف السائغ، وأيضا لا تستغل للتشغيب على العالم أو انتقص من قدره أو الحط من شأنه أو تركه وعدم أخذ العلم عنه. كل هذه أمور يعني لا بد لطالب العلم أن يكون على علم به. وتطرقنا في اللقاء السابق إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما قال عن الأعمال في الإيمان، بعد أن ذكر معتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان، وأن لفظ الإيمان يدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وأن من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو خارج عن أهل السنة والجماعة ويلحق بأهل البدعة والضلالة. وقلنا أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ما شاء الله له أن يزيد، وينقص بالمعصية. وبمناسبة نقص الإيمان بالمعصية، هنا مسألة يعني العلماء ما تكلموا فيها، أو بمعنى أدق ما ينبغي أن يمتحن العبد بها، وهي هل الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ هل الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ مما دل عليه كلام العربي أن الإيمان بإجماع يزيد، والأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، وهذا دلالة النقصان على أن الذي يزيد لابد أن ينقص. وكون أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء، هذا ثبت عن سفيان الثوري رحمة الله عليه. ولكن هل يا ترى يمتحن بها العبد؟ يعني يقال للعبد إن لم تقل أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء يكون من المرجئة؟ لا، هذا لا يمتحن بها العبد، ولكن يكفي أن يقال أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتكلمنا عن مسألة الشرط في الإيمان، وكأني ذكرت لكم أن الإيمان عبارة عن شعب، والشعب هي الركن وهي الجزء، وكذلك هي من الإيمان. وقلنا أن مسألة الشرط له معنى عند الأصوليين ومعنى عند اللغويين، ومن الخطأ البين أن لا يفرق طالب العلم بين مصطلحات علماء كل فن وعلماء الفن الآخر. فإذا أخذ مصطلحاتهم ووضعها على مصطلح العلماء الآخرين لا شك أنه سينحرف ويخطأ خطأ بينا. وذكرنا كلام الحافظ ابن حجر لما قال والفارق بينهم وبين السلف، أي بين المعتزلة وبين السلف، أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته. قلنا ما المراد بالأعمال يا شيخ هنا؟ طب كويس، لا الأعمال هنا هل شرطا في صحة؟ هل الأعمال على وجه الإجمالي كلها أم أحد الأعمال؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن تنتبهوا لهذه اللفظة ونتفق عليها. أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. فيه تعليق في الهامش عندك نقرأه سويا، ويجب علينا من وجوب الإنصاف أن ننصف العلماء، المشهود لهم بالصلاح والاستقامة. قرأ الشيخ الدكتور عبد العزيز الشبل على الشيخ ابن باز باقي التعقيبات على فتح الباري لابن حجر في مجالس بداية من شهر المحرم إلى شهر رجب عام 1400 كما في المقدمة، فأقرها كلها، ومنها علق الشيخ الشبل فقال: الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان. انتبه، أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان قد ينتفي بانتفائها كالصلاة عند من قال بكفر تارك الصلاة. مضبوط كده؟ يعني الذي قال بكفر تارك الصلاة، خدوا بالكم، يبقى هنا الصلاة عنده شرط في صحة الإيمان أم شرط في كماله؟ الله يبارك فيكم. يبقى أصبحنا كلمة الشرط كلمة ثبتت عن سلفنا الصالح، ليست من كلام المرجئة، ولكن شرط باعتبار ماذا؟ باعتبار تحقيق الشيء ولزومه والتزامه، وليس بمعنى الشرطية عند الأصوليين اللي هو خارج عن ماهية الشيء. يقول هنا: وقد تكون شرطا في صحته كالصلاة، وقد تكون شرطا في كماله الواجب، فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال، وقد تكون شرطا في كماله الواجب. سبق وأن أملينا كلام شيخ الإسلام لما قال: والإيمان يتكون من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوته علو الدرجات. يبقى أصبح عندي من أركان الإيمان ما يسمى بالواجبات، إن تركها المسلم مع الإقرار بفرضيتها يستحق العقاب، يعني ينقص إيمانه عن الإيمان الواجب. وساعات بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع يجعلون أن الإيمان الواجب نوعين، واخد بالك، أو ساعات بيسموه الإيمان الكامل، كامل كمال على سبيل الوجوب، وكامل كمال على سبيل الاستحباب. ودي خد بالك منها حتى لا تخطأ في فهمه، لأن احنا لما فيما بيننا نقول إيه إيمان واجب، يعني يجب على الإنسان أن يأتي به، وإيمان كامل يضم من ظاهر اللفظ أنه على وجه الاستحباب، هذا في ظاهر اللفظ، ولكن بعض العلماء يستخدم هذه المصطلحات بمعان عنده، وهذا لا مشح في الاصطلاح. يبقى لما يقول إيمان كامل يعني به كامل على سبيل الوجوب، وإيمان كامل أي على سبيل الاستحباب، وهذا ذكره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتابه الإيمان الأوسط. يقول: وقد تكون شرطا في كماله الواجب، فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا. فهذا التفصيل لا بد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية، مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة. طيب أسأل كده، مع أن العمل، هذه اللفظة ما المقصود بها؟ عمل إيه يا مشايخ؟ تاني اللفظة الموجودة في كلام الشيخ الشبل: مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة. ما المراد بالعمل هنا يا شيخ محمود؟ عمل الجوارح، مظبوط كده؟ متفقين عليها كلها؟ العمل هنا عمل الإيه؟ عمل الجوارح. يقول: مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة، قول وعمل واعتقاد، والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة. يبقى الخوارج والمعتزلة اتفقوا مع المرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واتفق الخوارج والمعتزلة مع أهل السنة على أن العمل من الإيمان، واختلف المرجئة مع أهل السنة على أن العمل خارج عن الإيمان. هذه هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. يقول قال نقلا عن كتاب المخالفات فتح، قال العلامة حافظ الحكمي: والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف، انتبهوا، لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة. انتبهوا اللفظ دي كويس، لم يجعلوا إيه؟ كل الأعمال شرطا في الصحة. يبقى في أعمال جعلوها شرطا في الصحة، وفي أعمال جعلوها شرطا فين؟ في الكمال. طيب ما هي الأعمال؟ الصلاة، عند من قال بكفر تارك الصلاة. وكذلك إذا ثبت بعض الأقوال عن بعض أهل العلم في كفر تارك الصيام أو الزكاة ينسحب هذا الكلام على كلامه. يقول: بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز فيها: من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. الشاهد من هذا كله، من هذه المسألة أكرمكم الله، أنه يجب علينا قبل أن نصف عالما بالزلل، يجب علينا أن نوجه كلامه إلى الوجه الصواب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولكن دون تعسف ودون تحمل الألفاظ ما لم تحتمل أو تدل عليها دلالات اللغة العربية. يقول: فهل معنى هذا أنه يفهم منه أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان؟ الجواب: لا، ولكن هم قالوا هذا الكلام باعتبار معين. لابد وأن تفهم الاعتبار جيدا قبل أن تحكم على الإمام أنه من أهل الإرجاء، وهذا من الخلل. لذلك لما سئل العلامة العثيمين عمن يقول إن الألباني من المرجاء، قال: الشيخ سائل هذا السؤال واحدا من رجلين، إما أنه لا يعرف معنى الإرجاء، وإما أنه لا يعرف الألباني. فالألباني إمام من أهل السنة في المعتقد وفي كل شيء، وإن صدرت منه بعض الهنات في الأمور الفقهية فهو إمام مجتهد. يعني متى نقول عنه ما قاله أهل البدعة؟ لو أتى بمسألة ليس له فيها إمام. يعني لما تكلم في تحريم الذهب المحلق، أخبرك اللي هو الإسورة والخاتم، قال الشيخ بحرمتي، لم ينفرد بهذا القول. يعني هل يطرى إذا تتبعنا الأقوال قبله من أهل العلم حتى الصحابة، هل يطرى لم يسبق إليه؟ لا، سبق إليه وعنده بعض الأدلة، ولكن هذا رأي مرجوح، بل إن شئت تقول فهو رأي ضعيف، والرجل مجتهد، فإن جانبه الصواب فحسبه أنه مأجور على اجتهاده. وعليه فلا يصح أن آتي على ابن خزيمة وأقول إنه مبتدع، لأنه لم يثبت لله صفة الصورة، لأنه هو الذي قال: باب ذكر إثبات الرجل لله وإن رغمت أنوف المعطلة والجهمية. يعني هو رضي الله عنه ابن خزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، لما جه في حديث اللي هو ولا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه، وفي رواية صحيحة رجله، فقال ابن خزيمة: نثبت لله صفة الرجل. ده كلام ابن خزيمة. قال: وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمي. قال محمد الغزالي السقة: عقيدة نثبت فيها الرجل لله، ما هذه العقيدة المضحكة؟ تأمل الفارق بين القولين، وبضدها تتمايز الأشياء. يبقى الإمام ابن خزيمة الأصل عنده إثبات الصفات، بل شنع على من لم يثبت. لذلك قال الإمام أحمد نضل الله وجهه: لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين. يعني مش كون إنسان يشنع ويقول كيف تثبت لله استواء، ويلزم من ثبوت الاستواء التحيز إلى غير ذلك. قالوا: لا، لا، من أجل شناعتك وتخريفك سنترك صفات ربنا عز وجل. يقول: أمن أجل زلة زلاه وهو مجتهد وعنده مسوغات؟ أقول: هو مبتدع، فهذا موقف غير مرضي. فهذا موقف أهل البدع من هؤلاء الأئمة الأثبات، ولا يصح بحال من الأحوال أن تقول دعاة الفتنة والبدع مثلهم مثل ابن خزيمة. فهنا جعلنا الثرى كالثريا، وهذا لا يجوز مطلقا عند العقلاء، وهذا اللي بيحصل دلوقتي. يبدأ يأتي ببعض الزلات لبعض الأئمة الأكابر ويقول: طيب ما هو إيه المشكلة؟ يعني محمد عبد المقصود زل؟ هذا من العجب العجاب يا أخوان، هذا من العجب العجاب. يعني لما تقرأ في ترجمة ابن خزيمة أو ابن مندة أو غيرهم من الفحول الأكابر، تجد من أتى من بعدهم لا يساوي في حقهم بعرة، فكيف تجعل هذا مثل هذا؟ هذا من العجب العجاب ومن الغرائب. فمن باب نافلة القول نقول: الأصل عند أهل السنة والجماعة في الصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنثبت لله عز وجل صفة الصورة، كما أننا نثبت لله صفة الهرولة والأصابع والرجل وصفة الأنامل والنزول واليد والرضا والغضب وكل ما ثبت به الدليل. طيب، من باب برضو الإضاح ونفل القولي، اكتب عندك ومجيء الصفة في الكتاب والسنة تأتي على ثلاثة أوجه إن لم أكن أمليتها قبل ذلك. ومجيء الصفة أي لله في الكتاب والسنة تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يتضمنها الاسم الثابت لله بنصه. الوجه الأول أن يتضمنها الاسم الثابت لله بنصه، فأسماء الله عز وجل تدل على ذات الله وصفاته، فأسماء الله عز وجل تدل على ذات الله وصفاته بالمطابقة والتضمن واللزوم، بالمطابقة والتضمن واللزوم، وتدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفات الله وحدها بالتضمن، وتدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفات الله وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. مثال ذلك اسم الله العليم، اسم الله العليم ورد بنصه في الكتاب، افتح قوس، وهو السميع العليم، فدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة السمع وعلى صفة العلم وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. يا ريت المعلومات دي تنحفظ، الله يبارك فيكم، لأنها مهمة. يبقى اسم الله العليم ورد بنصه في الكتاب، أين هو؟ وهو السميع العليم، كويس؟ طيب، يبقى هذا الاسم اللي هو العليم دل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العلم وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. وعليهما معا أي على الذات والصفة بالمطابقة. يبقى الوجه الأول الذي تأتي به صفات الرب عز وجل سواء في الكتاب والسنة أن يتضمنها الاسم الثابت لله بنصه. الوجه الثاني أن تأتي الصفة بنصها كقوله تعالى أنزله بعلمه وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. يبقى صفة الرحمة جاءت بنصها، وصفة العلم جاءت بنصها. الوجه الثالث من مجيء الصفات في الكتاب والسنة أن يدل عليها الفعل الثابت لله عز وجل، أن يدل عليها الفعل الثابت لله عز وجل. مثال ذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء. ومثال ذلك ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، صفة النزول، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. وكذلك الرحمن على العرش استوى، صفة الاستواء. دي أخواننا مجيء الصفات في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أما مجيء الأسماء فلابد أن يأتي الاسم بنصه، أي بصيغة الإسمية، بغض النظر جاء مقيدا أو مطلقا. يعني مسألة التقييد والإطلاق الأمر فيها واسع، ما جاء مقيد يطلق مقيد، وما جاء مطلقا يطلق مقيدا ومطلقا، مع الأخذ في الاعتبار هناك أنواع من التقييد تدل على الإطلاق. أقول تاني، أسماء منها ما جاء مقيد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفي أسماء جاءت مطلقة وهو السميع العليم، وهناك نوع من أنواع التقييد يدل على الإطلاق، ففي هذه الحالة يطلق الاسم الذي جاء مقيدا. مثال عالم الغيب والشهادة، ما الذي يبقى؟ لا شيء. لذلك تجد أن علم العثيمين في كتابه القواعد المثلى ذكر من أسماء الله عز وجل العالم، مع أنه جاء مطلق مقيدا عالم الغيب والشهادة، ولكن إذا جاء مقيد بالغيب والشهادة لا يبقى شيء، ما هو الكون كله إما غيب وإما شهادة، والغيب يشمل ما تكن الصدور وما تخفي إلى غير ذلك. فهذا التقييد جاء ولكن يقصد منه الإطلاق. يبقى أسماء المولى عز وجل يقف فيها على النص الوارد، أما الصفات فبالثلاثة أوجه، أما الأفعال فأن يثبت الفعل لله عز وجل بنصه. خد بالك الفعل، أو بمعنى أدق لغة العرب كما بينا قبل ذلك فيها كلمات متباينة وكلمات مترادفة وكلمات مشتركة، كويس؟ يعني العلاقة بين كلمات اللغة العربية إما أن تكون علاقة تباين، وإما أن تكون علاقة ترادف، وإما أن تكون علاقة اشتراك. طيب اكتب المعلومة دي. العلاقة بين كلمات اللغة العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني: أولا التباين، وهو أن يكون كل معنى للكلمة يختلف عن معنى الكلمة الأخرى، أن يكون كل معنى للكلمة يختلف عن معنى الكلمة الأخرى. مثال ذلك الأرض والسماء، فالأرض غير السماء. النوع الثاني الترادف، وهو أن تختلف الألفاظ ولكن تدل على معنى واحد، تختلف الألفاظ ولكن تدل على معنى واحد. مثال ذلك البر والحنطة والقمح، البر والحنطة والقمح، يبين الألفاظ مختلفة ولكن دلت على معنى واحد، ده بنسميه الترادف. وبالمناسبة بمناسبة الترادف، يعني علماء العربية قالوا إن الترادف إما أن يكون جزئي وإما أن يكون كلي. يعني لفظين يشتبه مع بعضهم في بعض المعاني، وكلما كان الاشتباه كثيرا كان الترادف أقوى. ولكنهم قالوا في ألفاظ القرآن لا توجد ألفاظ مترادفة من كل وجه. يعني بمعنى جاء كأتى، قعد كجلس، ولكن لو جاء في القرآن لفظ واللفظ ده له مرادفات في لغة العرب، هل يجوز لنا أن نحذف اللفظ الذي جاء في النص ونأتي بمرادفه؟ الجواب لا يجوز أبدا، لأن هذا اللفظ ما جاء في هذا الموضع إلا لأمر ولحكمة يعلمها الله عز وجل. ومن أجل هذا أفتى العلماء بحرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية. قلت بركم من دي كويس، ترجمة بالمعنى جائز، يفهم معنى الآية أو ينقل فهم الآية لكلام المفسرين ويطرحه باللغة أجنبية، هذا لا بأس به. أما يترجم ألفاظ القرآن ترجمة حرفية، يعني لفظ الله الذي لا إله إلا هو ويكتب الله بمعنى كذا والذي بمعنى كذا، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن ألفاظ العربية بتختلف. يبقى النوع الثاني من أنواع العلاقة بين الكلمات الترادف، وهو تختلف الألفاظ والمعنى واحد. النوع الثالث الاشتراك، الاشتراك وهو عكس الترادف، وهو عكس الترادف، أن يكون اللفظ واحد وله معان متعددة، أن يكون اللفظ واحد وله معان متعددة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. مثال ذلك كلمة النكاح، كلمة النكاح تأتي ويراد منها المعاني الآتية: المعنى الأول الوطء، ومنه قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وتأتي بمعنى العقد، ومنه قوله تعالى ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نكحونا بمعنى عقدا، وتأتي بمعنى البلوغ، البلوغ. ومنه قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم حتى إذا بلغوا النكاح وأنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. النكاح هنا بمعنى البلوغ. ها؟ الآية إيه؟ وابتلوا اليتامى. طيب، حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. النكاح هنا بمعنى الإيه؟ الرشد، البلوغ، تأتي بمعنى البلوغ. المعنى الرابع تأتي بمعنى مؤنة النكاح، مؤنة النكاح. ومنه قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. معايا مشايخ؟ يبقى أصبح لفظة واحدة ولها كم معنى؟ أربع معاني. ده بيسمى إيه يا إخواننا؟ إيه؟ بيسمى الاشتراك. يبقى ألفاظ إيه؟ مشتركة. وفي بعض كتب الأصول يسموها ألفاظ مجملة. يعني دايما اصطلاحات العلماء خد بالك منها، يعني ممكن تقرأ في بعض كتب الأصول يقول لك ومن الألفاظ المشتركة كذا، في بعض كتب الأصول ومن الألفاظ المجملة. مشكل عليك؟ لا، الإجمال هو الاشتراك. مثال آخر، مثال آخر، لفظ قرء، قرء، قاف راء همزة على السطر. قرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهري، يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهري. ها؟ قرء، قرء، قاف راء همزة على السطر، يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض. طب المعنى المراد نحدده منين يا شيخ؟ من السياق. يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حيضات ولا أطهار؟ نشوف السياق بيدل على إيه. كذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هل نكح هنا بمعنى وطأ؟ يعني معناها لا يحل لك أن تتزوج امرأة تزوجها أبوك ودخل بها، أم تحرم عليك بمجرد أن يعقد عليها أبوك. يبقى نكح هنا بمعنى إيه؟ العلماء قالوا نكح بمعنى هنا عقدا، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. يبقى ألفاظ واحدة حروفها واحدة ولكنها دلت على معاني متعددة، المعنى المراد يحدده السياق. لذلك في قوله تعالى اللي هي في آية البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي خاصة بالعدة، لا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. كلمة أجلهن في الموضعين، الحروف هي الحروف، ولكن في الموضع الأول لها معنى وفي الموضع الثاني لها معنى آخر. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. كلمة فبلغن أجلهن هنا معناها أي انقضت العدة. طيب، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فسرحوهن بمعروف. معنى كلمة فبلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانقضاء. والمخاطب في الآيتين مختلف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، المخاطب ولي أمر المرأة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، المخاطب الزوج. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى اللفظ واحد ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. ودي برضو من الأمور المهمة اللي هي بتبحث في مباحث الأصول في علم الدلالات أو في باب الدلالات. نرجع للكتاب. قال ابن قتيبة تعليقا على من أنكر صفة الصورة لله، والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك أي لليدين والأصابع والعين لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد، أي ولا حد معلوم. فليس المعنى أنها لما جاءت في السنة تكون أقل مرتبة، لا، لأننا نقول إن القرآن والسنة بمنزلة واحدة باعتبار المصدرية والحجية. الطرف الثاني، أي من موقف الناس تجاه زلة العلماء، هم من يغالون في أئمتهم وعلمائهم غلوا يقطع عنهم رؤية زلتهم. الصنف الثاني عكس الأول، فلا يرى زلة العالم أبدا، الكل عنده عالم سني مجتهد، والذي حمله على ذلك كثرة محبته للرجل، وهذا ما نحدد منه وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وليس معنى ذلك أنك إن أردت أن تحب بحضر، لا، ولكن فرق بين المحبة وبين النقد العلمي. لذلك يقول سليمان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء اليوسفي صدر الدين الشافعي صاحب كتاب الأداب الشرعية، يقول عن نفسي: كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر. من كثرة محبته للإمام النووي ما تقبل أن يخطئه أحد، بل وصل به الغلو أن من قال أخطأ الإمام النووي يبقى أنت كافر، كيف تخطئ الإمام النووي؟ وابن مفلح إمام، فعندما يسمع رجل يقول أخطأ النووي يقول له أنت كافر من كثرة محبته للإمام النووي عليه رحمة الله. إذن القسم الثاني، من لا يرى لإمامه زلة قط. وطبعا هنا لا نقول هو هنا يثبت له العصمة فهو يقول لا أرى له خطأ، فما الذي حمله على ذلك؟ كثرة المحبة أعمته من أن يرى ما عنده من خطأ وزلل. ومن أجل هذا أقول: إذا أحببت داعي أو عالم من علماء السنة فكن على حذر من هذا حتى لا يؤثر الحب على عقلك ولا ترى له الزلات. هذا هو الموقف الثاني المذموم من زلة العالم. وأما المسط وهو الموقف الصحيح من زلة العالم ينضبط في التالي، يعني الأشياء النقاط الأربعة الآتية هي دية الموقف الصحيح من زلة العالم. وأعد تاني: ما المقصود بالعالم الذي إذا زل نقف معه هذه الوقفة؟ العالم المنضبط صاحب المنهج القويم والمعتقد الصحيح الذي شهد له علماء عصره من الأئمة المجتهدين أنه على نفس النهج، أما غير ذلك فلا يدخل في كلامنا لا من قريب ولا من بعيد. يقول: أن يعلم أن الخطأ من مقتضى طبيعة البشر لا يسلم منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخطأ لا يستلزم الإثم، ودي مهمة، يعني لا يلزم من كونه أخطأ أنه آثم. لما؟ لعله مجتهد وجانبه الصواب يبقى مأجور، لأن الكل بيتوقع أنه إذا يعني وصف أحد الأئمة بأنه أخطأ يبقى أنت كده أثمت وأنقصت من قدري. لا يا أخوان، هذا اللازم خطأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فطارة يصيبون وطارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، يعني يقول طالما أخطأ يبقى يأثم، هذا خطأ يا أخوان. فطارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وطارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون. الأمر الثاني من زلة العالم المحمودة، الموقف المحمود يعني، أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء، ولا من الخلاف السائغ، ولا يجوز الاقتداء بها فيها، بل يتعين تبرئة الشريعة منها. وهذه من أشد الأمور، أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع، ليست من الدين. فإن قيل تكلم بهذا القول الزل الإمام الفلاني، قيل نعم إمام ولكنه زل، فلا تنسب زلته إلى الشريعة. يعني من لا نقول قول من أقوال أهل العلم لا خطأ، لأنها زلة، هذه معنى كلمة لا تنسب من الشريعة ولا هي من الخلاف، لا نبرئ الشريعة من هذه الزلات. لذلك إذا لاحظت كل دندنة مبتدعة في قضية الحاكم الظالم وجدت أنهم يريدون أن يجعلوها مسألة خلافية، فكل هذه الشقشقة يريدون أن يصل إلى أن المسألة خلافية، فأن لهم ذلك. لما؟ لأن الخلاف فيها خلاف غير سائر، خلاف غير معتبر، خلاف تضاد، فلا ينسب إلى الشريعة قط، إلا إن نسبنا كل زلة إلى الشريعة فلن يبقى في الشريعة أمر متفق عليه. من أول الإيمان بالله إلى مسألة إماطة الأذى عن الطريق تجد فيه خلاف، أما يوجد إجماع؟ لا يوجد إجماع، بل اختلف في كل شيء. إذا لكي تنسب زلة عالم إلى الشريعة لن يستقيم أي شيء بحال من الأحوال، فنأتي مثلا في مسألة القضاء والقدر نجعل فيها خلاف، فيقال هناك ناس قالوا نثبت مرتبة الكتابة والمشيئة والخلق ولا نثبت مرتبة العلم، فنقول لا، بل القدر القول فيه قول واحد، هو إثبات مراتب القدر الأربعة عند أهل السنة، فمن لم يثبت مرتبة واحدة أو أكثر من ذلك فهو من أهل البدعة ومن جثي جهنم، وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فلا يوجد فيها نزاع بين أهل العلم. خد بالك اللي بيحصل دلوقتي، يريدون أن يجعلون كل قول صدر من متكلم في دين الله بغض النظر من هو قول من أقوال الإسلام، خلاص. وبناء على ذلك يلزمنا من هذا الكلام أن نأتي بأقوال من أشركوا مع الله في شرك الربوبية، ونقول قول، قول من أقوال أهل العلم في إيه؟ في شريعة الإسلام. طبعا لا شك يا أخواننا أن هذا الكلام كلام باطل. كذلك في الإيمان باليوم الآخر لا يوجد نزاع فيه، لا يوجد فيها نزاع ولا زلات، فلا يصح أن نقول المعتزلة اختلف في عذاب القبر هل هو على الروح والبدن أم على الروح فقط، فأهل السنة قالوا على الروح والبدن، والمعتزلة قالوا على الروح، إذن المسألة خلافية، من قال بذلك الجواب لا أحد، فليست خلافية. إذن زلة العالم ليست من الشرع في شيء، ويتعين تبرئة الشريعة منها، فنقول الشريعة بريئة ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بالروح فقط دون البدن، طب هذا الكلام لا يستقيم، فالشريعة بريئة من هذا الكلام، وإن كان هذا القول قال به بعض أهل البدعة، فأبو جهل ما استطاع أن يقوله، لأنه كان فهما من ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسري به الليلة، قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس، قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم، فلم يقل له لعلك أسري بك بالروح فقط. يعني أبو جهل كان أرجح عقلا من كثير من المبتدعة، لأنه فاهم. لما تاني يوم الإسراء بقى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل من شيء يا محمد؟ قال نعم، قال ما هو؟ قال أسري به إلى الليلة الماضية، قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. لن يستفسر منه عن الألفاظ، لأنه بيتكلموا بلسان العرب وهم من أهل العربي، فطبعا لما سمع أبو جهل هذا الكلام قال أرأيت إن جمعت لك قومك أتحدثهم بما أخبرتني به؟ قال نعم. وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده يطلق على الروح والبدن، أما من قال بالروح فقط فلا شك أنه أضل من حمار أهله مهما كان قدره وعلى منزلته. يقول فهل نقول أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السبعة بالروح فقط أم بهما معا؟ فهل يصح أن نقول مسألة خلافية مع أنه فعلا وقع فيها خلاف، ولكن هذا الخلاف ليس من الشريعة في شيء ولا ينسب إلى الشريعة بأي حال من الأحوال. قال الشاطبي رحمه الله إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له وذلك، لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب صاحبها، ولا نسب صاحبها للزلل فيها، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجله أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى. إذن زلة العالم لا تنسب إلى الشريعة. فإن قيل ما قولك في أسماء المولى عز وجل، وهل هي توقفية على النص أم يوجد اشتقاق من الأفعال والصفات؟ قيل توقفية على النص، ولا يجوز الاشتقاق من الصفات أو الأفعال، لذلك لم يصرح قط إمام من أئمة أهل السنة المعتبرين على جواز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال، ولكن فهم بعض القوم من كلام بعض الأئمة أنه يجوز الاشتقاق، وشتان بين قول الإمام وبين فهمك لكلام الإمام. ودي مسألة مهمة، أنا جالس بسمع لدرس علم فسمعت أخوي الشيخ نادي بيتكلم في مسألة، فأردت أن أنقل كلام أخي الشيخ نادي. قابلت أخوي عصام وقلت له يا شيخ عصام، أخوك الشيخ نادي سمعته يتكلم بكلام قال كيت وكيت وكيت. قال مش معقول، يستحيل يقول الكلام. قلت له والله أنا سمعته بوداني. هنا بقى يسأل هل هذا نص كلامه أم فهمك لكلامه؟ يخون بينهما كما بين المشرق والمغرب. أقول له لا فهمي. يبقى موضوع تاني، لعلك زللت في الفهم. لذلك في قصة طريفة عن أبي طالب المكي مع الإمام أحمد، دخل عبد الله على الإمام أحمد وقال يا أبي إن أبا طالب المكي يقول أنك قلت أن لفظ بالقرآن غير مخلوق. وطبعا مذهب الإمام أحمد في المسألة أوضح من شمس النهار، من قال أن لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال أن لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ده كلامه معروف. فلما أخبر عبد الله الإمام أحمد بقول أبي طالب قال له الإمام أحمد من الذي أخبرك؟ قال فلان قال ائتني بأبي طالب. فجاء أبو طالب ومعه فوران، وفوران اسم رجل من أهل العلم الكبار. فدخل على الإمام أحمد وهو يرتعد من شدة الخوف، وقال له الإمام أأنا قلت لك أن لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ لما تقول علي ما لم أقل؟ فقال يا إمام سأقص عليك. قال له قص. قال كنت جالسا فقرأت أنت علي قوله تعالى قل هو الله أحد إلى آخره، وقلت هذه غير مخلوق. يبقى أبو طالب المكي فهم ولا الإمام أحمد تكلم بنص؟ ها فهم وأخطأ في الفهم. فغضب الإمام وقال لما تقل علي ما لم أقل، وبلغني أنك أبلغت الناس، أنشدك بالله أن تمحوه أشد المح ولا تبلغ به أحد. يبقى في فرق كبير جدا يا أخوان بين فهمك لكلام الشيخ وبين نقلك لكلام الشيخ. والله يا أخوان أنا بنقلك كلام الشيخ فوزي بالحرف، قال كت وكت وأهو مسجل وفرغته خلاص. كون بقى نفهم إحنا خطأ وننسب الفهم للشيخ خطأ، لا، ده أنا أقول له يا شيخ سمعتك تقول كيت وكيت وكيت وكيت، أرجو أن تصوب فهمي لكلامك، فهمت من كلامك كيت وكيت وكيت وكيت، الفهم ده صواب ولا خطأ؟ فإن صوبه لك فالحمد لله، وإن لم يصوبه إياك أن تنقله. هو ده يا أخوانا الإشكال الكبير عند كثير ممن يقرؤون كلام العلماء ولا يضعونه في الموضع اللائق به. يبقى الفرق بين ايه؟ نص كلام العالم وبين فهمك لكلام العالم. فهمك بقى ده انت حر، تعال بقى نضع فهمك على آليات دلالات العربية، ما هو برضه لن تترك. هيجينا ان شاء الله في اخر الكتاب ان من جملة الأخطاء التي يقع فيها بعض أهل السنة إن هو الخطأ في فهم الدليل. ممكن يكون الدليل صحيح جدا ما فيش في أي مطعن، ولكن المطعن جاء من فهمك للدليل. وعشان كده بنقول نلزم غرز السلف وغرز علماء السلف عند فهمنا للدليل الشرعي. يبقى أقول أنا والله فهمت كده وده مش فهمي، ده فهم الأكابر. علشان كده إيه الإمام ابن القيم على ما أذكر في كتاب طريق الهجرتين إلا بأكون واحد قال وأسماء الله عز وجل مشتقة من الأفعال ومن مصادرها. فالبعض ظن قال لك أهو يبقى الإمام ابن القيم بيقول إن الأسماء مشتقة. الخلل جي فين؟ لابد أن نفرق بين أمرين، ركز معي يا شيخ محمود، بين الاشتقاق العقدي والاشتقاق اللغوي، ركزوا يا مشايخ. بدليل إيه؟ إن الاشتقاق إن الإمام ابن القيم والشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ حافظ الحكمي وعلماء السنة لما تكلموا عن مسألة الاشتقاق وجاءوا يذكروا الأسماء ما جاءوا باسم مشتق قط أبدا، بل جاءوا بأسماء توقيفية وردت بصيغة الاسمية في النص. يبقى بناء على ذلك لما قل وأسماء الله تعالى على الصحيح أنها مشتقة من أفعال ومن مصادرها لازم أفهم كلام اشتقاق لغوي. لغوي يعني اللغة العربية أخوانا لها مصادر يشتق منها الاسم ويشتق منها الفعل ويشتق منها اسم الفاعل إلى غير ذلك. فالإمام ابن القيم ما قصده أن أسماء ربما من قال أنها أسماء جامدة انتبه ليس لها معنى بيخطئه بيقوله لا ده مشتق من مصادر ومن أفعال تدل على معان. ومن أجل هذا اتفقت كلمة أهل السنة ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم وخلافه لا عبرة به أن الدهر ليس من أسماء الله، بالرغم أن النص صريح يسبون ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قال لك ليس باسم ما أدرجه في الأسماء إلا ابن حزم. تعلم لماذا؟ لأن ابن حزم معتقده في صفات المولى عز وجل غير صحيح ومعتقده في الأسماء أيضا غير صحيح من وجه، فهو يقول إن الأسماء عبارة عن أعلام جامدة ليس لها معان للأسف. وبناء على ذلك قال لك الظهر من أسماء الله، إزاي ده ملوش معنى؟ قال لك ما أسماء ربنا ملهاش معنى يبقى الظهر من أسماء الله. وبعدين بركوا يا أخوانا يبقى عندنا الاشتقاق، ركزوا الله يبارك فيكم. لذلك شيخ الإسلام ابن القيم يقول إيه؟ ومن أفعال المولى عز وجل أنه يريد وأنه يتكلم، وليس من أسمائه المريد ولا المتكلم. مظبوط؟ ليس من أسمائه المريد ولا المتكلم. يبقى لما يقول بعض الأئمة بالاشتقاق انتبه يعنون بذلك الاشتقاق اللغوي. أما الاشتقاق العقدي لأسماء الرب عز وجل من صفاته وأفعاله فلا يجوز، وإلا نلزم من قال بالاشتقاق إلزاما لا محيد عنه، وهو يوجد في القرآن 72 و300 فعل لله لا فعله طلع منها الأسماء. فإن قال هذا يجوز وهذا لا يجوز قلنا ما هو الضابط؟ يعني ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر، واخد بالك؟ ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يفتيكم فعل والفاعل هو الله، فهل يا ترى نسميه المفتي؟ طيب ثم أماته فأقبره، أقبره فعل والفاعل هو الله، نسميه المقبر؟ لا. ليه؟ لا هو مش قلت، ما هو لو قال توقفيها مش هنتكلم معاه، هيقول لك اصل ليس فيها كمال. وما الذي جعلك ان تقول ليس فيها كمال؟ عقلي. هنا بقى لخبط، انتوا معايا يا شيخ؟ يبقى مساله ان احنا، لان البعض يقول لك لا يجوز الاشتقاق، ازاي؟ لا يعني انت اصل انت معنى كلمه تشتق من فعل اسم يلزمك الزامات، ايه هو؟ ان هذا الاسم في غايه الحسن وما أدرك، ده مش كده وبس، أن هذا الاسم حتما سيدل على وصف والوصف يكون في غاية الكمال ما أدرك، انتبهوا يا اخوانا. عشان كده التدمرية وتلخيصها تقريب التدمرية للعثيمين وتلخيصها القواعد المثلى دي من الكتب اللي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها غاية الإتقان، لأنها متعلقة بأسماء الرب وصفاته عز وجل. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، فهمنا لكلام العالم يختلف عن نقلنا لكلام العالم. تنقل كلامه بالحرف الواحد، بالحرف يعني قال عن، لا تأتي بمرادفها، قل والله قال عن فلان، ما قالش حدثني فلان. طب ما هي، لا هي هيها عندك انت. اما فهمك للعالم قل والله خلنا انا سمعت الدرس وفهمت منه كت وكيت، فهمك موضوع تاني خالص. يحتمل الخطأ والصواب، معنى كلمة يحتمل الخطأ والصواب أن تنسب الكلام للشيخ. وعلشان كده يا أخوانا شيخ الإسلام ابن تيمية عشان الإشكالية ديت كلامه الماتع وسيأتي، قال: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح باب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله. يبقى لما أقرأ قوله تعالى في كذا وفسره أنا بغير ما فسره الصحابة والتابعون، افتراء وإلحاد وتحريف. لما؟ لأن مسألة الخطأ في الفهم وردة عندي، ما عندي آليات. لذلك بنقول بفهم السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعين. كم يبقى على المغرب؟ الساعة كم؟ الساعة الجمعة شالوها. يقول قلت لي يا ابني طيب ماشي، أنا هقف عند مسألة الاشتقاق في أسماء الله عز وجل حتى يعني لا يضغى درس على درس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله دقائق ونواصل الدرس بإذن الله.